بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال حديثنا موصولا حول أبواب كتاب الوضوء من صحيحه. قال البخاري رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أصبغ ابن الفرج المصري عن ابن وهب قال: حدثني عمرو حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. هنا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين. في كتب الفقهاء يقولون الخفين ويقولون التساخين، يعني يعبر عنها بالخفين والتساخين، لأن لبس هذا النوع يسخن الرجل، يسخن الرجل، يعني الجورب من الجلد إذا لبسه الإنسان فإنه يسخن الرجل. والإمام البخاري هنا شيخه أبو عبد الله أصبغ بن الفرج المصري ثقة حافظ، ويرويه عن عبد الله بن وهب أيضا من المكثرين من الحديث من أهل مصر، يرويه عن عمرو بن الحارث أبو أمية المصري الفقيه القارئ، يرويه عن أبي النضر سالم بن أبية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله ابن عمر. ونجد أن هذا السند في بدايته رواته ثلاثة مصريون: أصبغ مصري، وابن وهب مصري، وعمر مصري، ثم ثلاثة مدنيون من أهل المدينة: أبو النضر وأبو سلمة وعبد الله ابن عمر. وأيضا فيه رواية التابعي عن تابعي أبو النضر عن أبي سلمة، كلاهما من طبقة التابعين. وأيضا فيه الحديث صحابي مع صحابي عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص. وهذا الباب عقده الإمام البخاري ليقرر هذا الأصل، وهو جواز ومشروعية المسح على الخفين، وهي مسألة وفاقية عند أهل السنة والجماعة، خلافا للفرق المنحرفة، خلافا للخوارج والرافضة الذين خالفوا في هذا الأصل. والمسح على الخفين من المسائل التي دلت عليها الأدلة على جهة التواتر، يعني الأحاديث جاءت متواترة في المسح على الخفين، بل ذكر بعض العلماء أن القرآن قد دل على المسح على الخفين بقراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا هذه القراءة تدل على المسح على الخفين. وهنا ذكر يعني الإمام البخاري حادثة جرت بين عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص. عبد الله بن عمر كان متقررا في ذهنه جواز المسح على الخفين في السفر، في السفر، ولم يكن يعرف عن جواز المسح على الخفين في الحضر، في الحضر، فكان مترددا في هذا الأمر، ولذلك سأل سعد بن أبي وقاص، فأخبره سعد بن أبي وقاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، مسح أين؟ في الحضر، ليثبت له أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان شاكا في هذا الحكم وأراد أن يتثبت، فذهب إلى والده عمر يسأله عما سأل عنه سعد بن أبي وقاص عن مشروعية المسح على الخفين في الحضر، فقال له عمر هذه العبارة: إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وهذا يدل على فضيلة ومكانة سعد ابن أبي وقاص وضبطه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن بعض الصحابة على جلالة قدرهم قد تخفى عليهم بعض الأحكام، قد تخفى عليهم بعض الأحكام، فابن عمر رضي الله عنه من علماء الصحابة ومع ذلك خفي عليه مسألة المسح على الخفين في الحضر. وأيضا ذكر العلماء فيه العمل بخبر الواحد مع وجود القرائن، إذا أخذ الإنسان عن الواحد فخبره حجة، كما هو معروف في التفصيل في أخبار الآحاد. وهنا الإمام البخاري ذكر رواية أخرى توضح هذه الرواية، أخرجها عن موسى ابن عقبة، هذا صاحب المغازي التابعي، عن أبي النضر وهو من التابعين وأبو سلمة أيضا، أن سعدا يعني بنفس الرواية، فقال عمر لعبد الله نحوه، نحو هذا الكلام. وهذا المعلق الذي أخرجه هنا وصله الإسماعيلي والنسائي. ووجه الشاهد من هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري الاستدلال على مشروعية المسح على الخفين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. هذا الحديث شيخ الإمام البخاري هو عمرو بن خالد بن فروخ أبو الحسن الحراني، يرويه عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن نافع بن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الراوي عن أبيه. وهذا الإسناد يعني تميز بأن فيه أربعة من التابعين يروون عن بعضهم البعض، فيحيى بن سعيد من طبقة التابعين، وسعد بن إبراهيم من طبقة التابعين، ونافع بن جبير من طبقة التابعين، وعروة بن المغيرة من طبقة التابعين. وهذا الحديث أيضا أورده الإمام البخاري رحمه الله للدلالة على مشروعية المسح على الخفين، وفيه كما أسلفنا خدمة الفضلاء، خدمة الفضلاء، وفيه أن الإنسان يبادر بالخدمة ولو لم يطلب منه ذلك. وأيضا أشرنا إلى ما ذكره الإمام البخاري جواز الاستعانة بالغير في باب الوضوء، جواز الاستعانة بالغير في باب الوضوء، يعني لو خرجت إلى البر وطلبت من شخص أن يصب لك الماء حتى تتوضأ أيجوز ذلك؟ نعم، بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وآثار الصحابة في هذا الباب. وهذه الإداوة مصنوعة من جلد، جلد يوضع فيه الماء، ولذلك نجد أن بعض الشراح أشار إلى مسألة الانتفاع بالجلود بعد الدباغ، بالجلود بعد الدباغ، إنما استفادوه من ذكر هذه الإداوة التي صنعت من الجلد ووضع فيها الماء. كانت يعني بعض الآنية أو الإداوات تصنع من الجلد لأن الجلد يحفظ الماء، يحفظ الماء من الحرارة، فيصلح للاستخدام، كما أنه يحفظه من التلوث وغيره إذا أحكم إغلاقه. وهذا الحديث أيضا فيه رد على من قال أن آية الوضوء ناسخة لحكم المسح على الخفين، المسح على الخفين. لماذا؟ لأن هذا الحديث إنما كان في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كان في السنة التاسعة، في السنة التاسعة يعني في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وآية الوضوء نزولها مبكر قبل هذا الوقت، فهذا الاستدلال يعني لا يصح منهم. وأيضا أشار العلماء إلى مسألة الابتعاد والتواري عند قضاء الحاجة، يعني من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يخرج يتوارى عن الناس ويبتعد لقضاء الحاجة. ثم قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان يعني ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن أبي كثير التابعي عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وهذا يعضد المعنى السابق وهو جواز المسح على الخفين، جواز المسح على الخفين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها تشريع، كما أن أقواله تشريع كذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها تشريع، إلا ما دل الدليل على خصوصيته، وهذا يحتاج إلى قرينة خاصة أو لفظ يدل على أن هذا الفعل من الخصائص، وإلا فأفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على التشريع. وذكر هنا متابعة، متابعة لشيبان عن يحيى قال تابعه حرب ابن شداد وإبان عن وأبان عن يحيى، أي تابعوا شيبان، يعني ثلاثة من الرواة يروون هذا الحديث عن يحيى، شيبان وحرب بن شداد وأبان، أبان هو يزيد بن العطار. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، عبدان مضى معنا، عبد الله بن عثمان العتكي، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، هو الغالب عند الإطلاق عند الإمام البخاري، أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير مضى، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وهذه الرواية يعني تفرد بها الأوزاعي، تفرد بها الأوزاعي دون بقية الرواة، يعني أبان وحرب وغيرهم وشيبان لم يذكروا العمامة، وتفرد بذكرها الأوزاعي. وفيه الإشارة إلى جانب ما سبق، المسح على الخفين والمسح على العمامة. وذكر أيضا متابعة، وقال: وتابعه معمر، أي تابع الأوزاعي، عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية يحيى أيضا ليس فيها ذكر العمامة. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. هنا شرع الإمام البخاري في الإشارة إلى شروط المسح على الخفين، شروط المسح على الخفين. الباب الذي قبله عقده الإمام البخاري لبيان مشروعية المسح على الخفين، وهنا الإشارة إلى الشروط الواردة في المسح على الخفين. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم عن الفضل بن دكين قال: حدثنا زكريا بن زائدة الكوفي عن عامر وهو ابن شراحيل الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا الحديث طبعا السند إسناده كوفي، رجال السند كلهم من الكوفة، فيه ما مضى وهو جواز المسح على الخفين، وفيه خدمة العالم والفاضل دون طلب وأمر منه، وإشارة إلى أحد شروط المسح على الخفين، وهي أن يكون قد لبسهما على طهارة، أن يكون قد لبسهما على طهارة. هذا شرط في المسح على الخفين، أن يكون ابتداء اللبس على طهارة، لأنه لما أهوى حتى ينزع الخفين قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا يقرر هذا الأصل، وهو أن من شروط المسح على الخفين أن يكون اللبس على طهارة. هذا أحد الشروط. وذكر الفقهاء يعني مسألة: هل ينتظر الإنسان يعني من تمام الطهارة حتى يلبس، أو له أن يبتدئ باللبس لو غسل إحدى الرجلين؟ يعني لو شخص وصل في وضوئه إلى غسل رجليه فغسل رجله اليمنى، هل له أن يلبس الخف في الرجل اليمنى؟ ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف، أم يشترط أن ينتهي من الطهارة بأكملها، يعني ينتهي من الوضوء ثم يلبس الخفين؟ كلا الأمرين جائز، كلا الأمرين جائز، لأنه تحقق فيه هذا الوصف أنه لبس الخف على طهارة، يعني لو انتهى من الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، مع أن بعض العلم يقولون الأحوط أن الإنسان ينتهي من الوضوء، يعني ينتهي من غسل الرجلين ثم يلبس الخفين. هذا الحديث فيه إشارة إلى شرط واحد من شروط المسح على الخفين. هناك شروط أخرى، الشرط الثاني طهارة الخفاف، طهارة الخفاف، يعني من شرط المسح على الخفين أن يكون الخف في نفسه طاهر، ليس عليه نجاسة. وهذا دليله حديث أبي سعيد الخدري في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الصلاة وخلع نعليه في الصلاة، خلع نعليه في الصلاة لأن النعال كان فيها نجاسة، فهذا دليل أنه يشترط في الخف الطهارة. كما أنه من الشروط ثالثا أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أن يكون المسح في الحدث الأصغر، وهذا دل عليه الحديث صفوان بن عسال، يعني أمرنا لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، فهذا الحديث واضح أنه إذا حدثت جنابة فإنه ينتقض المسح على الخفين، فالمسح إنما يكون على الحدث الأصغر، الحدث الأصغر، فالجنابة تقطع المسح على الخفين. الشرط الرابع للمسح على الخفين التزام المدة، التزام المدة التي جاءت في حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، فهذا توقيت يلتزم الإنسان في المسح على الخفين. الإنسان المقيم له 24 ساعة في المسح على الخفين، بخلاف المسافر فإن له 72 ساعة، يعني 3 أيام بلياليهن. وبعض العلماء يعني لهم تفصيل معروف، يعني هل يجوز الزيادة على هذه المدة للضرورة؟ فبعضهم يجيز الزيادة كشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، والبعض يرى أن الأمر يقف عندما ورد في هذا النص. هذه الشروط طبعا كلها جاءت عن طريق النصوص الشرعية، لما نقرأ نحن في كتب الفقه سوف نجد شروط كثيرة جدا، لكن هذه الشروط ليس عليها أدلة، ليس عليها أدلة، يعني ستجدون في كتب الفقه أنهم يقولون ويشترط في الخف ألا يكون مخرقا، يعني قالوا لو الخف فيه خروق فإنه لا يصح المسح عليه. طيب ما الدليل على ذلك؟ لا دليل، يعني كل شرط نحن نشترطه في هذه العبادة نحتاج فيه إلى دليل، بل العلماء يقولون الصحابة كانوا فقراء وكان الغالب في خفافهم أنها مخرقة فيها شقوق، وأيضا يذكرون أن الخف يعني من شروطه ألا يشف، ألا يشف، يعني يشف الرجل. طبعا يلتحق بالخف ماذا؟ الجوارب. الجوارب لها حكم الخف، وهناك أنواع من الجوارب تشف يعني الرجل، فهل إذا كانت تشف الرجل لا يجوز المسح عليها؟ يجوز المسح ولو كانت ماذا؟ تشف، لأن العبرة أنها تستر الرجل إلى الكعبين، تستر الرجل إلى الكعبين. أما كونه يشف أو ما يشف هذا ليس من المقاصد في المسح على الخفين، المقصد هو يعني الإثقال الذي يكون على الإنسان في قضية النزع، أن الإنسان كل مرة ينزع ويلبس حتى يتوضأ. قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فجاء التخفيف على الناس. وأيضا الفقهاء يقولون لابد أن تكون الخفاف مستوية، مستوية يعني لو كان أحد الخفين مرتفع الثاني نازل يقولون لا يصح. طيب ما الدليل؟ لا دليل، يعني هناك توسع، بل قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين هناك تنطع في كثير من الشروط التي وضعت في كتب الفقه. فالشروط الثابتة هي الشروط الأربعة التي ذكرناها، التي دل عليها الدليل، أن يكون لبسها على طهارة، أن تكون طاهرة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأن يراعى قضية التوقيت، المدة المحددة في المسح على الخفين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. قال: وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. هنا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان حكم الوضوء مما مست النار، مما مست النار، لبيان ما كان عليه آخر الأمرين. يعني في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: توضؤوا مما مست النار. يعني أي نوع من أنواع اللحوم وما يطبخ في القدر يمسه النار يأكله الإنسان كان يتوضأ منه، يتوضأ منه، هذا في بداية الأمر. وكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لكن طبعا بقي بعض الصحابة على هذا الحكم، وهو يعني الوضوء مما مست النار، وجمهور العلماء على هذا الأمر، وهو عدم الوضوء مما مست النار. والخلاف في لحم الجزور، في لحم الجزور، لحم الإبل فيه خلاف، فالحنابلة ذهبوا إلى أنه يتوضأ من أكل لحم الجزور لورود الأحاديث الصحيحة، لورود الأحاديث الصحيحة في الوضوء من لحم الإبل، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل. ولحم الإبل يعني كما قال يعني الفقهاء له خاصية مؤثرة على الجسد، قالوا تورث الإنسان خاصية غضبية، والماء والوضوء يخفف من هذه الخاصية، بل قالوا لو أكل الإنسان لحم الخنزير على حرمته فإنه لا يتوضأ منه، ولكن إذا أكل لحم الإبل فإنه يتوضأ منه. طبعا على خلاف في مسألة العلة، لكن العلماء يذكرون بعض الحكم الموجودة، قالوا أن لحم الإبل فيه حرارة، فيه حرارة وفيه قسوة، وقالوا هذا السر، يعني أن أهل الإبل فيهم غلظة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عقد هذا الباب، قال من لم يتوضأ من لحم الشاة. طبعا بعض الشراح قال أن هذه إشارة من الإمام البخاري إلى أنه يعني يتوضأ من لحم الإبل، ولم يذكر الأحاديث لأنها ليست على شرطه. والسويق هي الحبوب التي تحمص، حبوب القمح، وتؤكل مع الزيت، لها نفس الحكم. هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، وهذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف، كان يحب الكتف، كان يحب الذراع من الشاة، وكان هذا شائعا، حتى اليهود كانوا يعرفون ذلك، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الذراع. يعني لما اليهودية وضعت السم في الشاة وضعتها في الذراع لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ماذا؟ الذراع. وطبعا لهذا حكمة، يعني كما قال العلماء أن الذراع والكتف أرق ما في الشاة وألذ ما فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. قال أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا وجه الشاهد أنه أكل من الشاة وهي قد عرضت على النار ولم يتوضأ. فما يطبخ، لو أكل الإنسان شيئا مطبوخا من أنواع اللحم المختلف، هل يلزمه الوضوء؟ لا يلزمه الوضوء، طبعا له المضمضة كما سوف يأتي دون الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير مضى معنا، قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري، قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث كالحديث السابق، يعني الدلالة عليه كالحديث السابق أنه يعني لا يشرع الوضوء من أكل اللحم أو ما مست النار غير الإبل الذي جاء فيه النص. وأيضا فيه جواز استخدام السكين في قطع اللحم، في قطع اللحم، يعني هنا يحتز أي يقطع بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اللحم المطبوخ يعني بالسكين من كتف الشاة كما أشرنا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للشاة. فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، هذا وجه الشاهد، فصلى ولم يتوضأ. طبعا هنا قد يقول قائل كيف يعني نجمع بين هذا الحديث وبين حديث لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في صميم أو في صلب الأكل ويقطع من الكتف بالسكين ويأكل، فنودي إلى الصلاة ذهب إلى الصلاة، والحديث لا صلاة بحضرة الطعام. فقال العلماء هذا الدليل أن حديث لا صلاة بحضرة الطعام مقيد، أنه مقيد، مقيد بماذا؟ بتعلق النفس بالطعام، بتعلق النفس بالطعام. يعني صورة المسألة لو ذهب الإنسان إلى المسجد ويعلم من نفسه أنه سيكون مشوش الذهن وعقله في الطعام، فهذا الذي ينطبق عليه حديث لا صلاة بحضرة الطعام، يعني من غلبه الجوع وشدة التفكير في هذا الطعام. فهذا الحديث ليس مطلق حتى يقول الإنسان يعني كلما وجد الطعام يتأخر عن الصلاة ويقول لا صلاة بحضرة الطعام. ولذلك الفقهاء قيدوه، يعني قيدوه بشدة الجوع والحاجة إلى الطعام وغيره من القيود، وهذه القيود صحيحة لأن تدل عليها النصوص الأخرى، منها هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الطعام وذهب إلى الصلاة. هناك حديث آخر نفس الأمر، صلاة الظهر لما دعي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل، ترك الطعام وذهب إلى الصلاة ورجع وأكمل أكل الطعام. ثم بوب الإمام البخاري قال: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. يعني إذا أكل الإنسان من القمح والشعير الذي يطحن ويعرض على الزيت، طبعا يسمى السويق لأنه ينساق في الفم بسرعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث فيه الإشارة إلى المضمضة من الطعام، المضمضة من الطعام. وهذا الباب يعني يدل على أصل عناية الإسلام بالنظافة، عناية الإسلام بالنظافة، وفيه مقاصد. طبعا هنا في السند هذا مضى معنا فيه بشير بن يسار تابعي، وسويد بن نعمان أيضا تابعي، تابعي عن تابعي، والسند مدني إلا شيخ البخاري. فهنا ذكروا أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء منطقة في جهة خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد وهي يعني الطعام الذي مع الناس. وهذا فيه أن ولي الأمر يقرر المصلحة، يقرر المصلحة في الطعام في السفر. وهذه الصفة يعني صفة جميلة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين بهذه الصفة. الأشعريين من أهل اليمن كان عندهم هذه الخصلة، كانوا إذا أرملوا جمعوا الطعام بينهم ثم قسموه بالسوية. الأشعريين إذا أصابهم فقر كانوا يجمعون الطعام للقبيلة كلها في مكان واحد ثم يوزعون بينهم بالسوية، يكون الطعام أصلا متفاوت في وقت الإرمال يعني الفقر شديد، ثم يوزعون بينهم بالسوية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل نفس هذا الأمر، جمع هذا الطعام الأزواد، الطعام الذي كان معهم في السفر حتى يجتمعوا عليه. قال: فلم يؤتى إلا بالسويق، وهذا يدل على قلة الطعام الذي كان موجودا، ما كان لديهم إلا الحبوب الذي دهن بالزيت. قال: فأمر به فثري، ثري يعني جعل فيه البلل الماء، يعني خلط به الماء حتى يكون مثل الخبز ومثل الثريد وغيره. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا. وهذا وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الصلاة بعد الأكل مضمض. قال ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا يعني يدل على أنه يقتصر بعد الطعام على المضمضة دون الوضوء كما أسلفنا في الأبواب السابقة. وفيه جمع الزاد للرفقاء في السفر والتعاون فيما بينهم، وهذا كما أسلفنا له مقصد مهم جدا. إذن كما أسلفنا هناك مقصد مهم، وهو مظنة بقاء شيء من الطعام يعني بين الأسنان أو في فم الإنسان، فالمضمضة تزيل ذلك حتى لا ينشغل بذلك في صلاته. ثم قال وحدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب كلاهما مصغر عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أكل النبي صلى الله عليه وسلم للكتف، وفيه أنه صلى ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ من أكل الكتف، من أكل الكتف وهو مما مست النار كما أسلفنا، يعني لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضوء جديد بعد أكل الذراع أو الكتف. ثم عقد الإمام البخاري باب، قال باب هل يمضمض من اللبن. قال حدثنا عبد الله بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. هنا عقد الإمام البخاري بابا، باب هل يمضمض من اللبن، أي هل يتمضمض بعد شرب اللبن. وذكر فيه الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، وجاء في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم مضمضوا من اللبن، يعني بصيغة الأمر وهو حث في باب الآداب. وقال إن له دسما، وهذا يعني من كمال الشريعة إرداف الأحكام بالعلل. لماذا الإنسان يتمضمض بعد شرب اللبن؟ لأن اللبن له دسومة، له دسومة، وهذا يدل على حكم أن الطعام كلما كان أكثر في جهة الدسومة كان أحوج إلى المضمضة، كان أحوج إلى المضمضة. بل قال بعض العلماء أن الدسومة إذا زادت من الطعام يستحب للإنسان مع المضمضة أن يستخدم السواك حتى يخفف هذه الدسومة. وأشار هنا إلى المتابعة لهذا الحديث، قال تابعه أي تابع عقيل كل من يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. لعلنا نكتفي بهذا القدر من التعليق اليوم على صحيح البخاري. نسأل الله يرزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.